تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلا زال قطار حديثنا موصولا في الكلام عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل ذكر الآداب التالية لما تقدم، أذكر هاهنا سؤالا: فما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ علمنا فيما مضى أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود من دون الله فمعبود بالباطل، والمستحق للعبادة كلها وحده لا شريك له هو الله رب العالمين. فلا إله إلا الله معناها كفر بجميع من عبد من دون الله، وإفراد الله بالعبادة وحده دون من سواه، كما قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أي وحده فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لكن ما معنى شهادتك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ المعنى الذي تقتضيه هذه الكلمة كما قال بعض أهل العلم هي تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. إذن المعنى الذي تقتضيه هذه الكلمة يتضمن أربعة آداب إن شئت فقل. أولها تصديقه فيما أخبر، أي أن يعتقد المرء صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أخبر به بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما لا يكون المؤمن مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به وهو صلى الله عليه وآله وسلم مزكا زكاه رب العالمين، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا فيما مضى. ثم قال فيما مضى وفيما يستقبل، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى، إذن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بوحي، حتى ما يذكره أهل العلم في أنه صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض النوازل أو يفعل بعض الأمور باجتهاد فيقال إنه يقر عليها، فإن أقره الوحي كان الإقرار هذا بمثابة الوحي، وإن اجتهد فأخطأ نزل الوحي بتصويب ما أخطأ فيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما صلى على رأس النفاق عبد الله بن أبي فأنزل الله عز وجل بعد هذا قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والشاهد أنه يجب على كل مؤمن أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق المطلق، ذلك أنه لا يقول إلا حقا. في الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب الوحي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش فانتهى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا يسمع ولا يكتب، فقال: ما لك يا عبد الله لا تكتب؟ قال: يا رسول الله كنت أكتب كل ما أسمع منك، فنهتني قريش وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وإنه يغضب ويرضى ويتكلم في الرضا ويتكلم في الغضب، أي الطبيعي أن الإنسان لو تكلم في الغضب ربما وافق الحق ولربما أخطأ وخالف الحق، فنهوه عن الكتابة فأمسك، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده إني لأغضب ولا أقول إلا حقا، إني لأغضب ولا أقول إلا حقا. وفي لفظ قال: لا يخرج من ذه إلا حق. فكل كلامه صلى الله عليه وآله وسلم حق. وعلى هذا إذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبر كان من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني من الأدب الواجب أن يصدق كل مؤمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال، سواء كان في هذا مخبرا عما مضى أو أخبر عن شيء يكون في المستقبل أو يكون في القيامة أو بعد القيامة، كما يخبر عن الجنة مثلا صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن النار وما في هذه وما في هذه، سواء أدرك العقل هذا أو لا، الواجب عليه أن يكون مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يتوقف المؤمن لحظة في التصديق وأهل الجاهلية ما كذبوه عليه الصلاة والسلام؟ كانوا يلقبونه قبل البعثة بالصادق الأمين، وبعد البعثة نعم شغبوا من أجل أنه جاءهم بلا إله إلا الله، لكن ما كذبوه، كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك، أو فإنهم لا يكذبونك في القراءة الأخرى، لا ينسبونك إلى الكذب، لا يتهمونك بالكذب، لا يقولون عنك بأنك كاذب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فشهد الله عز وجل أن هؤلاء كانوا يصدقونه عليه الصلاة والسلام، فكيف بالمؤمن الذي آمن بالله وآمن برسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ترى قلبك يقول هو الصادق المصدوق، كما قالها ابن مسعود، قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، ما ينطق عن الهوى، لا يقول إلا الحق بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم رأينا الصحابة يضربون أروع المثل في هذا. أبو بكر ذكر له ما كان من معراجه عليه الصلاة والسلام أو من إسرائه، وكانت فتنة وكانت محنة. رحلة الإسراء والمعراج كانت آية دالة على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أيضا كانت محنة، كان أمرا عظيما أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم الناس في صلاة الصبح أنه فيما بين العشاء والصبح أسري به إسراء أرضيا من فراشه بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام حتى جاء بيت المقدس، ثم رجع من نفس ليلته، هذا شيء ما يتصور بالعقل آنذاك. ثم إنه يخبر أنه التقى في بيت المقدس بالأنبياء وأنه أمهم صلى الله عليه وسلم، بل وإنه صعد صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلى، إلى ما فوق السماء السابعة، حيث قربه ربه وأدناه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وأوحى إليه ربه ما أوحى، ثم نزل صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد إلى فراشه، كل هذا في جزء من الليلة، أمر عظيم. أكذبته قريش وشغبوا به وقالوا، لكن لما قيل للصديق هذا قال: أصدقه في خبر السماء، ألا أصدقه في خبر الأرض، يعني في مسألة الإسراء. وهذا هو الواجب كما قلت، وهذا هو الأدب، أن تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا. أخبرنا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن ملك الموت أرسله الله إلى موسى فصكه موسى عليه السلام ففقع عينه. المرء ينبغي أن يكون بهذا مصدقا، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسناد قد صح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أصدق. نعم قد شغب بعض المشغبين من الجهال الذين صدروا في هذه الأيام يريدون الحيلولة بين الناس وبين سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، أو إن شئت قلت يريدون الحيلولة بين المسلمين وإسلامهم، فيقول: كيف يصك موسى عليه السلام عين ملك الموت؟ إذن عندك إشكال، ارجع فيه إلى أهل العلم، يزيلون عنك هذا اللبس، ويذكرون أنه لا إشكالها هنا أبدا، إذ أنه ما يقبض الله نبيا حتى يخيره. ولما جاء ملك الموت هذه المرة موسى ما جاء مخيرة، بل وما جاءه في صورته، وكان ملك الموت يأتي الأنبياء عيانا، جاء هذه المرة في صورة بشر وتسورت داره ودخل إلى موسى من غير إذن، فكان صائلا فدفعه موسى عليه السلام، وهذا مما يشرع. قال الرجل في صحيح مسلم: يا رسول الله، أرأيت رجلا جاء يطلب مالي؟ قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. فالشاهد أنه إذا وقع في نفسك شيء أو يعني قر في نفسك شبهة فلا ترد أو فلا ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، لكن ارجع بشبهتك إلى أهل العلم. إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة أطفال، ليس عيسى فقط، عيسى وصاحب جريج وابن المرأة الذي مر عليه بجارية تضرب وتقال وقال لها سرقت وكذا، فقال اللهم اجعلني مثلها، ومر عليه بالملك الجبار فقال اللهم لا تجعلني مثله. فإننا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا به، نقول هو حق وصدق. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور تكون بعد هذا فإننا نصدقه، سواء رأينا هذا بأعيننا أو لا. مما رأيناه بأعيننا أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا يوشك أن يأتي رجل من أمتي شبعان متكئ على أريكته يأتيه الحديث عني فيقول لا لا لا، علينا بكتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ثم ختم عليه الصلاة والسلام فقال: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لكن الشاهد أخبر أن هذا الذي نراه الآن سيكون، يأتي جماعة يقولون نحن قرآنيون، في الحقيقة ليسوا بقرآنيين، فإن السنة وحي كالقرآن، وفي القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي القرآن ونزلنا إليك الذكر يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليهم يعني القرآن. نصدق بهذا، نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال لنا: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر ويتكلم: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. نصدق بهذا ونوقن. يخبرنا عليه الصلاة والسلام أننا سنرى ربنا يوم القيامة كما في الصحيحين، وهو خبر يمكن أن أقول متواتر باللفظ أو بالمعنى، أعتذر، يقول: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. نصدق بهذا ونؤمن ونوقن أن المؤمن يرى ربه تبارك وتعالى بعيني وجهه، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونراه جل وعلا في جهة العلو كما نرى القمر في جهة العلو، غير أننا لا نحيط بصفاته كما قال سبحانه: ولا يحيطون به علما، كما أننا أيضا ننظر إلى القمر لكن لا نحيط به، والقاصي منا والداني في النظر إلى القمر سواء، كذلك الناظر لرب العالمين البعيد والقريب يراه رؤية واحدة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. نقر ونصدق. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبر فالواجب تصديقه عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زال حديثنا موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظرونا في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا في الكلام عن الآداب الإسلامية وفي الكلام عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص. وكنت في افتتاح اللقاء الماضي قد ابتدأت بسؤال، وهو ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وذكرت أن المعنى الذي تقتضيه هذه الكلمة تتضمن أربعة معان، أو إن شئت قلت أربع كلمات: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربع كلمات. ومن ثم قلت هذه الكلمات الأربع هي من جملة الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلمنا في اللقاء الماضي بحمد الله تعالى حول تصديقه صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أخبر به فيما مضى من الزمان، وما أخبر فيه فيما يكون بين يدي الساعة، وما يكون في القيامة، وما يكون بعد مصير أهل الجنة إلى الجنة، وبعد مصير أهل النار إلى النار. ومن هذا أيضا تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر به عن رب العالمين سبحانه وبحمده، فهو أعلم الخلق بربه. فإذا أخبر عن ربه بشيء من الأسماء أو الصفات وجب إثبات ما أثبته صلى الله عليه وآله وسلم، وجب تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. ولا ترى شخصا مسلما مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينازع النبي صلى الله عليه وسلم أو يرد عليه شيئا أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه. ومن جملة الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم طاعته، طاعته فيما يأمر به، والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الله تبارك وتعالى اصطفى المرسلين كما قال ربنا سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. نزلت في اختيار الأنبياء، فالله خالق الخلق وهو يختار منهم من يصلح لرسالته، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالأنبياء صفوة الله من خلقه، وصفوة الصفوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله جل وعلا في سنته في الأنبياء كلهم، قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أرسل الله الرسل وأوجب طاعتهم على أقوامهم، ومنهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم جاءت الآيات الكثيرة تأمر بطاعته عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى آخر هذه الآيات الكثيرة التي جاءت تدلل على هذا المعنى، على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طاعته فيما يأمر به من العبادة، وفيما يأمر به في المعاملة، وفيما يأمر به في العادة. طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما يأمر، واجتناب ما عنه ينهى صلى الله عليه وسلم، إذ أنه دلنا على كل خير، فكل أمر جاء عنه فهو الخير، وينهانا عن الشر، فكل ما نهى عنه فهو شر، سواء أدرك هذا المرء بعقله أو لم يدرك. يوقن أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الأمر فهو الخير ولا بد، وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهيا عنه ففيه الفساد ولا بد. أدرك المرء هذا أو لم يدرك، ذلك أنه ما يتكلم عن هوى عليه الصلاة والسلام، بل ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى كما قال الله تعالى. ومن ثم ترى هذا المعنى في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معنى بارزا لا يذكر الاتباع إلا ويذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يذكر الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ويذكر الصحابة، معنى رآه الكافر كما رآه المسلم، بل رآه الكافر ربما أقول قبل المسلم. عروة بن مسعود الثقفي قبل أن يسلم ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية فهاله ما رأى من الصحابة، رأى منظرا ما رآه عند ملك من ملوك الأرض أبدا قبلها. ومن ثم جاء قومه، جاء قريشا يقول يا قوم تعلمون نصحي لكم، ولقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا، وإذا أمر بأمر ابتدروا أمره، مش بينفذوا لكن بعد مهلة، لا، وإذا أمر بشيء ابتدروا أمره، سبحان الله، وإذا نهى عن شيء انتهوا في التو واللحظة، من غير تردد. أذكر في هذا حديثا هو من العجائب لو تأملت. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة قبل بعثته يرعى الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم، لكن أهل مكة ليسوا أهل زراعة، إنما هم أهل غنم ورعاية. جاء النبي المدينة وأهلها يزرعون، وأصحاب خبرة في الزرع، وأصحاب نخل وشجر وثمار، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون لتأبير النخل، يعني لأخذ يعني ما يقال عنه عندنا في العامية الدكار، يأخذون لقاحا من النخلة الذكر إلى النخلة الأنثى. فقال عليه الصلاة والسلام، انتبه، لو لم تفعلوا، هل تفهم من هذه الكلمة أنها أمر؟ ما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن لا يفعلوا، ولا نهاهم عن الفعل، إنما قال لو لم تفعلوا. فترك الصحابة رضي الله عنهم التأبير لقوله عليه الصلاة والسلام. ما قال واحد منهم فيما علمنا الخبرة تقول بأن النخلة إذا لم تؤبر خرج بلحها شيصا، أو كما نقول في العامية صيصا، والبلح الضعيف الذي يعني لا يساوي شيئا، إنما تسلط عليه الأغنام غالبا لأكله. ما قال واحد منهم بخبرته، ولا قال واحد منهم بعقله، الكل وقف عند أمره عليه الصلاة والسلام، إذا جاء الأمر عنه توقف الأمر وتركوا التأبير. وكان من قدر الله أن خرج التمر شيصا في هذه السنة، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم، لكن لفتتي في تلك اللفتة، الصحابة تركوا من غير أن يأمر عليه الصلاة والسلام، لا يحتاجون للأمر لكي يمتثلوا، أو لا يحتاجون إلى نهي لكي يتركوا، مجرد الإشارة تكفيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أذكر في هذا المقام أيضا تحويل القبلة، أو حادثة تحويل القبلة. الصحابة يصلون في مسجد القبلتين، في مسجد قباء، يصلون إلى جهة الشمال إلى بيت المقدس، فيأتيهم آت وهم ركوع في الصلاة، فيقول أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد أنزل عليه قرآنا أمره فيه أن يستقبل الكعبة. قال الراوي فاستداروا وهم في الصلاة. حديث عجيب، ما تأملته إلا يعني أخذ مني شيئا كبيرا من الفكر والله. ركوع، وجوههم إلى الشمال، لأنها بالنسبة للمدينة بيت المقدس في الشمال، الكعبة في الجنوب، فاستداروا من الشمال إلى الجنوب وهم في الصلاة وهم ركوع. ما قال واحد منهم نبدأ من الصلاة القادمة، ما قال قائل منهم نتأكد من صدق الرجل، هل صدق فيما أخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، في التو واللحظة، وإذا أمر بشيء ابتدروا أمره عليه الصلاة والسلام، وإذا نهى عن شيء تركوه. عند مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. بعضنا إلى الآن لا زال يلبس خاتم الذهب من الرجال، أعني، نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام أول الأمر اتخذ خاتما من ذهب، ثم نهي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فنزعه، فنزع الناس خواتمهم التي كانوا اتخذوها اتباعا له عليه الصلاة والسلام، وكأن هذا الصحابي رضي الله عنه جاهل النسخ، يعني علم بالأمر الأول حل الذهب فلبس أو فلبس خاتمه، فلما نهى النبي عن هذا لعله لم يدرك هذا، فلما رآه النبي نزعه وألقاه. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، فقال لا والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما قالوا البس الخاتم، قالوا انتفع به اجعله لامرأتك اجعله دينارا أو كذا، قال لا، شيء ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام وطرحه لا أخذه أبدا. امتثال وأدب. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في بيت أبي طلحة في بيت عمه أو بعض عمومته كما في بعض أخبار ألفاظ الخبر، يطوف على الناس يسقيهم الخمر فيسمعون مناديا ينادي، فيقال له أخرج يا أنس انظر ما يقول الرجل، فيرجع إليهم يقول إن المنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال فقال لي عمي أبو طلحة أرق هذه القلالة يا أنس، أرق هذه القلالة يا أنس، كأني بأحدهم كان الكأس في يده، كأني بأحدهم كان الكأس بعضه في فمه وبعضه في يده لا زال، وكانوا يتاجرون في الخمور وكانت الخمور بالقلال، لكن ما ترددوا ولا قال واحد منهم كما يقول البعض الآن إذا قلنا له مثلا أترك التدخين لحرمته يقول من العلبة القادمة أخلص هذه إن شاء الله وكذا، أبدا، في التو واللحظة امتثلوا أمره عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأدب معه عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من دلائل محبته صلى الله عليه وآله وسلم أن تتابعه، إن أمر امتثلت وإنها انتهيت، بل إنه إن زاد الحب تشبه المرء به صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يأمر حتى وإن لم ينهى. والكلام في هذا كلام ذو شجون، رأينا الصحابة خلعوا نعالهم في الصلاة لما رأوا النبي خلع من غير أن يأمر، ورأينا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يحرم على نفسه أو يمنع نفسه من أكل الثوم والبصل لأن النبي يكره هذا فترك لتركه، والأول فعل لفعله. وهذا شأن الأدب، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا زال مستمرا. فانتظرونا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.